أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في المعاملات المحرمة، وصلنا إلى الثالث: بيع ما لا مالية له على الأحوط لزوما. طبعا شلون نحدد مالية الشيء؟ من خلال العرف، يعني العرف يعطي قيمة مالية للشيء، يقول هذا يسوى هكذا بهذه القيمة. مثلا الآن إنسان مثلا يجمع له، نفرض كمية من الذباب، يقول أنا أبي أبيع هذا الذباب، ما حد يشتري منه، لأن الذباب ليس له مالية عرفية، ليس له قيمة. كذلك قس على ذلك أي شيء آخر. فإذن العرف يعطي مالية لبعض الأشياء ولا يعطي قيمة مالية لأشياء أخرى. فإذن بيع ما لا مالية له عرفا، يعني المقياس، المقياس هو العرف، ما له قيمة. طبعا المسألة على الاحتياط الواجب، احتياط الوجوبي. مثاله كالسباع إذا لم تكن لها منفعة محللة معتد بها. إنسان عنده أسد مثلا، كل ببيع الأسد ما حد يشتري منك إلا مثلا حديقة الحيوان. فإذن السباع ليس لها قيمة إلا أن تكون هناك لها منافع يستفيدون منها، فإذا كان لها منافع العرف يعطيه قيمة. فإذن السبع ليس له قيمة، لكن العرف يعطي للسبع قيمة إذا كان له منفعة محللة، كأن يوضع في حديقة الحيوان مثلا، يوضع هناك ويكون الدخول بأموال، فيكون له مالية، يستطيعون أن يكتسبوا المال بواسطة هذا السبع. رابعا: بيع ما تنحصر منفعته المتعارفة في الحرام. كل ما يستعمل في الحرام لا يجوز بيعه. مثاله آلات القمار التي تستعمل في القمار، حتى لو كان يستعمل بغير قمار، مثل الآن الورق، ورق اللاعب الجنجفة، ما دام أنه من آلات القمار فلا يجوز بيعه ولا يجوز اللعب به حتى لو كان بلا قمار. وكذلك آلات اللهو المحرم، هذه الآلات الموسيقية المعروفة التي تستعمل في الأغاني. خامسا: المعاملة الربوية، راح يأتينا في باب الربا أنه ما معنى الربا، يأتي بعض المسائل.
فقط
استعماله فقط في الحرب مشترك، يكون لها حكم ثاني. فإذا المعاملة الربوية، يكون عندك مثلا نفرض الشخص عنده كيلوغرام حنطة، يقول أعطيكم الكيلوغرام حنطة، تعطيني مثلا كيلوغرام أو كيلوغرامين حنطة مثلا، فيكون من باب الربا. راح تأتي المسألة بالشروط. ثم المعاملة السادسة: المعاملة المشتملة على الغش، وهو على أنواع منها: مزج المبيع المرغوب فيه بغيره، يعني بغير المرغوب فيه مما يخفى، يعني لا يمكن تمييزه، شيء مرغوب تخلط بشيء غير مرغوب وما يمكن التمييز بين الخليط بأن هذا من المرغوب هذا من غير المرغوب. مثاله كمزج الدهن بالشحم، الدهن مطلوب الشحم مو مطلوب، وحينما يمتزجان ما ممكن التمييز بينهما. ومنها إظهار الصفة الجيدة في المبيع مع أنها مفقودة واقعا، مثاله كرش الماء على بعض الخضروات ليتوهم أنها جديدة. إذا كانت ذابلة ما حد يشتريها، صبون عليها الماء حتى قمت الماء فيحسبونها جديدة. أما نعم الآن توا جايبين مثلا الآن أتوا بهذا الخضار الصب على ماء ما قاعد يغش، يصبون على الماء أول ما يأتي يصبون على الماء بس مو بالغش لأنه هذا لحد الآن طازج. وفي النبوي يعني وفي الحديث النبوي صلى الله عليه وآله: ليس منا من غش مسلما أو ضره أو ما كره، يعني يخرج عن دائرة الإسلام. نعم في الدنيا يعامل معاملة المسلمين، ولكن في عالم البرزخ في عالم القيامة لا يعامل معاملة المسلم، يكون خارج عن دائرة الإسلام. وفي آخر: من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه، لأن هذه الآثار الوضعية للغش، ما يلتفتون إلى أن هناك آثار من الغش، نزع الله بركة رزقه، ما يستفيد من هذا الرزق من هذا المال، وسد عليه معيشته، شوف أن الأموال تذهب منا بسرعة، ووكله إلى نفسه. يقول الله عز وجل كأنه بهذا المعنى بعد ما لي شغل فيك، أنت ونفسك سوي اللي تبي تسوي، يعني لا يدفع عنه البلاء، لا مثلا يقوم ببعض الأعمال الله عز وجل يدفع البلاءات عن المؤمن، إنسان يتصدق الله يدفع عنا البلاء، هذا الإنسان الذي يغش أخاه المسلم الله عز وجل يتركه ونفسه. مسألة 640: لا بأس ببيع المتنجس القابل للتطهير كالفراش، تبيعه مع المتنجس مع النجاسة الموجودة في هذا الفراش، وكذا غير القابل له، غير القابل للتطهير، مع عدم توقف منافعه المتعارفة السائغة على الطهر، المتعارف يعني العرف السائغة القائمة على الطهارة كالنفط الغاز، خلينا نقول أن تبيع الغاز مثلا نفط حتى لو لم يكن قابل للطهارة، إذا تنجس ما يطهر، ومنافع ما تتوقف على استعماله فيما يلزم فيه الطهارة، ممكن أنه يستعمل الإسراج مثلا ما يتوقف على الطهارة، بل حتى مع توقفها عليها على الطهارة كالدبس والعسل، لأنه لا يستفاد منهما إلا للأكل، إذا كانت له منفعة محللة معتد بها. نقول هذا الدبس المتنجس أو العسل المتنجس هل يوجد لهما منفعة محللة يمكن الاستفادة منها؟ نقول مثلا أن العسل يستعمل مثلا إنسان يصاب بحرقة بحرق يقدر يستعمل العسل كدواء خفف آثار الحرق، استعملوا في البيت هذا صار عندكم حرق مباشرة نحط عسل عليه فيستفاد منه منفعة محللة، ما يتوقف على الطهارة، ممكن أنه بعد فترة الإنسان يطهر هذا المكان ويتوضى مثلا. نعم غير الأكل، نعم لأن العسل المتنجس بعد لا يجوز أكله. مسألة 641: يجب على البائع إعلام المشتري بنجاسة المتنجس إذا كان مع عدم الإعلام في معرض مخالفة تكليف إلزامي تحريمي كاستعماله في الأكل والشرب. عندك هذا العسل المتنجس تبيع، تقول لمن يشتري انتبه ان هذا العسل متنجس حتى لا يستعمله في الاكل والشرب او اي شيء اخر، طعام متنجس، فتقول له ترى هذا الطعام متنجس لعله يستعمل للحيوانات مثلا، تكليف الزامي تحريمي كاستعماله في الاكل والشرب او وجوبي، يعني تكليف الزامي وجوبي كاستعمال الماء المتنجس في الوضوء والغسل وإتيان الفريضة بهما، فيستعمل في الوضوء في الغسل ويأتي بالصلاة، فإذا كانت الصلاة ماء متنجس الصلاة تكون باطلة. فإذا يجب عليه أن يخبر المشتري، واجب شرعي عليه أن يكون مأثوما إذا لم يبلغه بذلك، بشرط احتمال تأثير الإعلام في حقه. تعرف يهتم بالطهارة والنجاسة، ما واحد شخص تعرفه أصلا ما يهتم بهذا، لا يجب عليك الإعلام وما يهتم، سواء أبلغت أم لم تبلغه، بأن لم يحرز كونه غير مبال بالدين مثلا. فإذا أحرز أنه غير مبال بالدين لا يجب عليه الإعلام،
مثلا الشخص لا دين
يعني ما يستعمل هذا نعم نعم قد يكون، أو يكون إنسان مسلم لكن ما مهتم بالدين. مسألة 642، لا يجوز بيع لحم الحيوان المذبوح على وجه غير شرعي، وكذلك جلده وسائر أجزائه التي تحلها أو تحلها، تحلها ولا تحل، شو نقرأ هاي؟ تحله أي جديد تحل، لازم يصير فعل مضارع مرفوع، ما يصير مبني على الفعل، تحل ما يصير، تحل تحل تحلها تحلها يعني يكون فيها الحياة، مو تحلها من الحلال، تحلها يعني تحل فيها الحياة. يعني يكون فيها الحياة، فإنه في حكم الميتة مثل الجلد، نعم مما تحله الحياة يعني يكون فيها حياة، فلا يجوز بيع اللحم والجلد لأنه في حكم الميتة، والنجس لا يجوز بيعه إلا إذا كانت له منفعة محللة كما مر سابقا. نعم إذا ممكن يستعمل في شيء منفعة محللة، هذا الاستثناء ورد سابقا أنه لا يجوز بيع كذا وكذا إلا إن كان له منفعة محللة. نعم. مثل الصوف، مثل الظفر، مثل الشعر مثلا، هذا ما أنه مو ميتة، هذا تقدر تبيعه، ما يعتبر نجس. مسألة 643، يجوز بيع الجلود واللحوم والشحوم ومشتقاتها إذا احتمل أن تكون مأخوذة من الحيوان المذكى، هذا الجلد هذا اللحم، هل يوجد احتمال أنها مأخوذة من حيوان مذكى على الطريقة الشرعية، مذبوحة على الطريقة الشرعية؟ نعم يجوز أن تبيعه إذا في احتمال. هناك كانت المسائل السابقة أن لا، ما في احتمال أنه مذبوح على الطريقة الشرعية فيكون ميتة، أما مع الاحتمال يجوز البيع، وإن لم يجوز الأكل منها ما لم يحرز ذلك، ما لم يحرز أنه مأخوذ من الحيوان المذكى، يعني ما لم يحرز التذكية. إذن صار عندي مسألتين، أنك مع احتمال أنه من الحيوان المذكى يجوز بيعه، فيكون عندك شك بين الطهارة والنجاسة فتبني على الطهارة على أساس أصالة الطهارة، فإذا كان تجري أصالة الطهارة فتقدر تبيعه يكون طاهر مع احتمال التذكية. ولا يجوز الأكل منها لأنه شك بين التذكية وعدم التذكية، والأصل عدم التذكية فلا يجوز الأكل، فإذا هو طاهر ولكن لا يجوز الأكل. وما عندنا علاقة. ممكن يكون شيء طاهر ما يجوز أكله، مو كل ما هو طاهر يجوز أكله. فإذن هذا اللحم أو الجلد نقول تبني على طهارته ولكن لا تأكله، تبني على الطهارة عيد، لأنه شك بين الطهارة والنجاسة فتجري أصالة الطهارة، وعندي شك بين التزكية وعدم التزكية فالأصل عدم التزكية. فإذا شكيت بلحم أنه مذكى أو لا احتمال أنه هذا الاحتمال يعني شك، فتبني على أصالة عدم التزكية، يعني لا يجوز الأكل إلا أن تحرز التزكية. ما يكفي الاحتمال. تفضل. راح تشيل المسألة إن شاء الله. مسألة راح تشيل المسألة. والأحوط لزوما مع عدم إحراز تزكيتها إعلام المشتري بالحال فيما إذا احتمل استخدامه لها فيما يشترط فيه التزكية مع احتمال تأثير الإعلام في حقه. تقول ترى أنا ماني متأكد بأن هذا الحيوان مذكى، عندي احتمال تبلغ بالحال إذا كان يستعمله في الأكل مثلا، أما إذا تعلم أنه يستعمل للحيوانات مو بالضرورة تقول له، ما يفسر أنه نجس أو طاهر أو أنه مذكى أو غير مذكى. مع احتمال التأثير تعرف أنه مهتم بهذا الأمر، وأنه يأكل من أي شيء، أي مطعم يأكل، أي كذا يأكل، ما يهتم به. شوف قد سافرت ما أشوفه في الدول الغربية هم يأكل أي شيء، شوف أنه ما مهتم بهذا، فهنا لا يجب عليك الإعلام. الآن كيف نحرز أن هذا مذكى أو غير مذكى، هذا الحيوان مذكى أو لا، كيف يمكن إحراز ذلك، معرفة ذلك؟ وتحرز تزكية اللحم ونحوه فيما إذا وجدت عليه إحدى الأمارات التالية. أمارات يعني علامات، مو إمارات، أمارات. إمارة يعني دولة، إمارة الكويت مثلا، أما الأمارة يعني العلامة، فهي أمارات، هاي الهمزة اشطبها من تحت اجعلها فوق. الأمارة الأولى يد المسلم مع اقترانها بما يقتضي تصرفه فيه تصرفا يناسب التزكية كعرض اللحم للأكل وإعداد الجلد لللبس والفرش. شوف مسلم يأكل هذا الطعام، هذا اللحم، فيد المسلم أمارة، علام على أنه مذكى. لكن هنا قد يقال أنه بعض المسلمين ما يهتمون، أو قد تكون عندهم فتاوى أن اللحوم التي تأتي من الدول الغربية يكفي أنك تسمي عليها، كما هو بعض المذاهب قد يكون عندهم هذا. في هذه الحالة إذا نقدر نضيف قيد أنه يد المسلم المتدين المؤمن اللي عنده مذهب يقول بأنه ما يأتي من الدول الغربية تبني على أساس أنه غير مذكى، فيصير قيد إضافي. فيد المسلم على حسب فتوى سيد حفظه الله، يد المسلم أمارة إذا كان يأكل هذا الطعام
بشكل عام.
فتوى السيد هذا أنه يد المسلم أمارة. فشوف أنهم يأتون مثلا بلحم بدجاج من دول كافرة، ما دام أن المسلم يستعمله في الأكل فتقدر تأكل منه، يجوز الأكل. هذا حسب فتوى السيد. الآن الإنسان ممكن أنه يحتاط في المسألة، هو جائز مو معناته واجب، ولا ننسى أنه هناك آثار وضعية تترتب على اللحم حتى لو ما تعرف أنه حرام. في هذه الحالة صار عندك من باب الشبهات، والمؤمن يبتعد عن الشبهات. يعني المسألة الشرعية إذا تقول يجوز، قلنا الجواز هنا فقط في مجال العمل، يعني المجال للعمل من ناحية عملية تقدر تأكل أو لا نقول يجوز، لأنه من ناحية عملية قلنا أنه إذا كان عندك مباح من ناحية فقهية اصعد إلى علم الأخلاق، هناك عندك مقاييس ثانية أنه ينبغي ولا ينبغي. لا ينبغي لأنه شبهة، المؤمن يبتعد عن الشبهات، وتصعد إلى العقائد أيضا قد يصير أكو قيود أكثر بالنسبة لك، تريد أن مو بس تحرز يعني تعرف، تريد أن تتيقن بالتزكية، صار أكثر بعد يعني تصعد إلى درجة أكبر. يعني بعض المؤمنين أصلا ما يشترون لحوم من المحلات، هو يروح يذبح، هو يذبح بنفسه أو يعرف شخص يذبح فيأخذون الذبيحة نص بنص يحط عنده بالثلاجة، قال بعد درجة أكثر يعني ما يحرز أنه في هذه المحلات اللحم ما أدري أنا فيه، هناك الجصابين ماذا يفعلون، يعرفون يذبحون ما يعرفون يذبحون، فهو يذهب بنفسه يذبح لنفسه أو أنه يشتري كان في ذبيحة واحدة. فإذا نعم وإن كان من ناحية عملية يجوز لك، مو واجب أنه تقدر أنك تترك هذا العمل، فتذهب إلى المحلات التي تتيقن أو تعرف أنه صاحب هذا المحل صاحب هذا المطعم إنسان متدين ويتأكد من هذه الأمور، هنا تقدر أنه تأخذ منه، والمطاعم مفتوحة أمامكم أنه يجب أنك تأخذ من مطعم معين. يعني هناك بعض الإخوان بالأعراس مثلا بوفيهات يبون من مطاعم، أنه يقرون في الجريدة أو في جريدة الإعلانات مطعم معين ويشتري منه، ما يدري أنه شنو اللحم شنو الدجاج الموجود عنده، مع أنه مؤمن متدين. وإذا كان مؤمن متدين المفروض أنه بعد واحد ما يسأل، لكن الآن حتى في وقتنا حتى المؤمن المتدين في بيته لازم تسأله، لأن البعض هم صار ما يهتم من المؤمنين نفسه ما يهتمون لأن هذا من أي مطعم. عندنا مطاعم المتدينين المؤمنين موجودين معروفين في البلد، ممكن أنه يأخذ منهم الشخص بدل ما أنه، وقد يكون أرخص من غيرها، بدل ما يذهب إلى مثل المطاعم المشهورة حتى يقول أنا جبت البوفيه من ذاك المطعم وذاك الشركة، من باب التفاخر أيضا. هذه الأمارة الأولى يد المسلم مع اقترانها بما يقتضي تصرفه بما يناسب التذكية. ثانيا سوق المسلمين سواء كان فيها بيد المسلم أم مجهول الحال، كذلك تروح سوق المسلمين تقدر تشتري أي لحم أكل أيضا، نقول الشخص يحتاط في هذه المسألة حتى يحرز أنه يأكل الطعام اللحم المذكى، مع أنه يجوز يعني من ناحية شرعية جائز، ولكن قلنا أنه مو كل جواز الإنسان يقوم بالعمل به. والموارد التي يمكن الاحتياط فيها الإنسان يحتاط فيها، أنه يعني قابل للاحتياط، مورد ممكن أنه الإنسان يحتاط فيه، يحتاط في هذه المسألة. والاحتياط أفضل من التقليد، إذا بعض المسائل تقدر تجمع بين أقوال الفقهاء بحيث تحتاط في المسألة هو الأفضل بالنسبة لك، لأنه صار أقرب للواقع. إذا كان تسبيحات بين مرة وثلاث، هذه في العبادات تقدر أنه تقرأ ثلاث مرات، حتى في هذا المجال تقدر تحتاط، نعم أقدر أحتاط، أذهب إلى ما يكون عندي إحراز التذكية فيه. ثالثا الصنع في بلاد الإسلام كاللحوم المعلبة والمصنوعات الجلدية من الأحذية وغيرها.
نعم.
يعني اللي يبيع ما تدري أنه مسلم ولا مو مسلم، موجود في سوق المسلمين، فصير سوق المسلمين أمارة، يد المسلم أمارة. عن مستورد الحين المسألة التالية، هاي المسألة الثالثة عن الأشياء المستوردة. مسألة 644 ما يستورد من البلاد غير الإسلامية وسائر ما يؤخذ من يد الكافر من لحم وشحم وجلد يجوز بيعه إذا احتمل كونه مأخوذا من الحيوان المذكى، عند احتمال أنه مأخوذ من حيوان مذكى، راح يصير عنده شك بين طهارة ونجاسة فيقدر يستعمله. مو أكل، مو أكل أنا.
طريقة الاحتمال شلون احتمال؟
يحتمل بعد الاحتمال له مناشئ عقلائية، لابد انه كل احتمال يقين شك كذا اكو مناشئ تحتمل. مثلا نفرض دولة تستورد الجلود من البلاد الإسلامية، هم ما عندهم حيوانات، تعلم يقينا ان هذه الدولة تستورد من دول إسلامية، بحيث ان نفرض 90% من منتجات الجلود عندها مستوردة من دول إسلامية، الجلد نفسه قبل ما يصنعونه، فيصير عندك احتمال ان هذا من حيوان مذكر. مع إعلام المشتري بالحال، فإذا تيبة من دولة أجنبية تحتمل أنه مذكى، لكن تبلغ المشتري كبائع، يبلغ يجب عليه أن يبلغ المشتري بأن هذا من دولة كافرة ونحتمل أنه مذكى كما سبق. ولكن لا يجوز الأكل منه ما لم يحرز تزكيته، ولو من جهة العلم بكونه مسبوقا بإحدى الأمارات الثلاث المتقدمة، يعني هذا الكافر اشترى من مسلم أو أخذ من سوق المسلمين، أو كان مصنوع في بلاد الإسلام وأخذه الكافر ثم باعه على مسلم، في هذه الحالة يكفي هذا المقدار ولو من جهة العلم بكونه مسبوقا بإحدى الأمارات الثلاث السابق. تقول بأن الكافر يقول لي أنه مذكى ولا يجدي في الحكم بتزكيته إخبار ذي اليد الكافر بكونه مذكى، إذن كلامه ما يكفي كلام الكافر. لا، إلا إذا كل مستورد هو ماخذ من المسلمين بعدين يبيع. نفرض كافر يستورد من دولة إسلامية ويذهب بهذا إلى دولة إسلامية ثانية، يصير الوصي في التجارة. نعم، وما تدري أنه ما تدري سبق يد المسلم أو سوق المسلمين، تدري أنه كافر أتى ببضاعة إلى دولة إسلامية، أنت ما تعرف هذه الأمارات الثلاثة. يقول لك لا، أنه أنا هذا حيوان مذكى عندي مصنع وفيه مسلمين يذبحون مثلا، أو عندي مثلا مسلخ فيه مسلمين يذبحون، يقول هذا ما يكفي، إخبار ليس كافيا لأنه لا يصدق إخبار الكافر. إذا مسلم بعد كافي، أنه كافي أنه مسلم. ولا يكتب يكتب تعرف بكذبه، ما تصدق ما تصدق في كلام، تعرف أنه جايب يقول ما تعرف كلام. حتى السمش يكتبون ذبح على الطريقة الإسلامية، ما يكفي هذا، ما يكفي المقدار، طبعا ما يكفي هذا المقدار. يحتاطون لا يأكلون، لأنه قاعد نقول اعملوا بالاحتياط في مجال الأكل عشان يحتاط. مطاعمنا كلها لا، مطاعمنا بعضها أغلبها بعضها، وبعضها اللي قاعد يعني تتأكد من هي متدينين قاعد يبون، قد يكون أكثر لا تشتري من الأكثرية، اشتري من الأقلية، الجميع يعني حتى الناس. يعني لو الناس كان عندهم، شوف انه لو الناس يقومون بتكليفهم تأكد ان الاسلام يعم العالم، مشكلتنا ما قاعد نقوم بتكليفنا، تكليف المسلمين ما قاعد يقومون بتكليفهم، حتى المؤمنين لو يقومون بتكليفهم وتكاليفهم الامام عليه السلام يظهر، ما عندنا مشكلة من جهة الامام، ما عنده مشكلة الجهة، احنا مشكلة من عندنا احنا. لو ان المؤمنين يقومون بتكليفهم الامام يظهر، المشكلة أنه المؤمنين ما قاعد يقومون بتكاليفهم، واضح المؤمنين متدينين كم نسبتهم، وبين المتدينين أيضا كم نسبتهم، حتى الناس متدينين يعني شو أنه متدين لكن يقوم ببعض الأفعال ما تتناسب. فبعض الأشياء يقومون بها، عشان سوى زوجتي تبي، زوجتك تبي شو، ترتكب حرام لزوجتك تبي، مثلا، أو هو أصلا ما عنده اهتمام. يعني شوف أنه كثير يذهبون مساجد وحسينيات، لكن نسبة المتدينين حقيقة بينهم ما تجد نسبة كبيرة، طبيعي هذا النوع. تجد أنه طالع أوضاع الناس بشكل عام، لو الناس متمسكين بالدين أوضاع تكون أفضل من هذه الأوضاع الآن.
ولكن لا يوجد الأكل منه ما لم يحمل تزكيته، ولو من جهة الأمر كونه مسبوقا بأحد الأمارات الدراسة المتقدمة.
نعم.
أي أن لو أحوج أحد الأمارات الدراسة يجوز الإدخال.
نعم يجوز الأكل، ولكن احتياط قلنا فطر إضافة. نعم. ولكن الاحتياط أفضل.
أنا هذه شغلة بشكل عام، يعني مو سماحك الشخص المؤمن ينبغي عليه من ذلك. أنا أتكلم
بشكل عام العوام يأكلون، يعني حتى هذا ما يأتي من دولة كافرة البعض يأكل، يقول أنه يكفي أنه مسلم يأكل ويأكل. وقد يكون بعض المعممين هم يقولون أنه يد المسلم أمارة تقدر تأخذ هذا الدجاج من الدولة الفلانية، يجوز. إحنا نقول مو فقط يجوز، اصعد إلى درجة أعلى من اللي يجوز.
وفي ناس شيخنا يجوز لما يجوز،
نعم يعني جوابه في حدود الفقه في ناحية العمل. نقول اصعد أكثر من هذا، الجواب مو فقط يكون فقهي عملي، يكون فقهي ديني. يعني تبي تجاوب على أساس الدين، المسائل الشرعية الرسالة العملية تتكفل بالجانب العملي، ما تطرح قضايا أخلاقية وعقائدية وارتباط الرسالة العملية بالأخلاق وبالعقائد، ما تطرح هذا الجانب. هذا بحث أخلاقي يصير، أنه أنت تريد أنه قلبك يتلقى الفيض الإلهي، يكون ما يكون في نجاسات، ولا يكون الإنسان ماكل نجاسات حتى لو شبهات، ما تكون نجاسات واقعية أنت ما تعلم بها وتأثر. الآن الإنسان ما يعلم بأن هذا مثلا أمامه خمر شرب، وعدم العلم ما ينفي التأثير، يعني هذا يسكر حتى لو ما كان يعلم بأنه خمر. نفرض أنه خمر لا طعم ولا رائحة مثل الماء، ويشرب هذا على أساس أنه ماء، التأثير يبقى، يعني يسكر ويبقى في جسمه مدة حتى يزول مثلا. فالآثار الوضعية ما متوقف على علم المكلف وعدم علم المكلف، فأنت هذا اللحم يعتبر شبهة بالنسبة لك، ابتعد عنه. والإنسان المؤمن يبتعد عن الشبهات، كل ما الإنسان يصير متدين أكثر القيود تصير عليه أكثر، يعني ما يتعامل مع الأشياء تعامل العوام. طالب الحوزة هم كذلك، أنه مطلوب منه أكثر، يعني أنه بعد ما يتعلم عقائد وأخلاق ومسائل شرعية ويأخذ تفسير ويأخذ المواد الحوزوية ويأخذ المنطق، حتى هذا المنطق تقدر تستعمله في حياتك، يعني مو فقط مقتصر على الجانب العلمي المنطق. أنت الآن تقدر حياتك العادية الآن من نفط تبي تشتري سيارة، الإنسان بيشتري سيارة يأخذ لفرة على المعارض، ليش يختار هذه السيارة المعينة؟ مرتب هو مقدمات منطقية عنده، فيأخذ هذه السيارة مو عشوائيا، أكو مبادئ موجودة عنده. نسأل هذه المقدمات والمبادئ من وين استقيتها، على أساس مقاييس دنيوية ولا مقاييس دينية؟ يعني الدين يكون مقدمة من مقدمات اختيارك للأشياء، أما إذا على أساس الدنيا على أساس التفاخر آخذ هذا، حتى يقولون فلان عنده، مثل ما بعض الأشخاص يستعجل لسيارة مدة ساعة ويأخذ لفرة بالشوارع، يقرون بالجرائد تقرون أشخاص شباب موجودين يأخذ له سيارة حلوة كذا يأجرها قد يكون 200 دينار فقط حتى يأخذ له فرة في هذا ويخليه أمام باب بيته، حتى يقولون فلان عنده هذه السيارة الغالية، هو مأجرها في الواقع مو سيارة، يخليها مدة أسبوع أمام باب بيته، وبعد شنو استفاد هو؟ لو دافع 200 300 400 ما أدش كذا يدفعون حتى فلان عنده هذه السيارة. فالدين ماله ليس لا يكون داخلا في مقدمات الاختيار. كل لا، الدين يعني عقائدك خاصة التوحيد له دخل في اختياراتك، يعني تخليه عامل، بل هو العامل الأهم. يعني الله عز وجل ماذا يريد منك؟ الآن هذا لحم موجود، نعم يجوز من ناحية عملية أنك تأكل، لكن هل تكليفك تبتعد أو تأكل؟ هذا مو متوقف على الجواز، تكليفك أنه إنسان المؤمن يبتعد عن الشبهات بالمقياس الديني، أما مثل العوام يأكلون أي شيء يشربون أي شيء، فلا بد أنه الإنسان يكون المؤمن دقيق في اختياراته، يعني ما عنده شيء عشوائي يمشي عليه، أنا على أساس الدين أختار، يكون الدين عامل أساسي في حياته، بل هو العامل الوحيد في حياته، وعلى أساسه إذا يختار يشوف أنه حياته راح تختلف عن حياة باقي الناس، يبين أنه هذا مختلف عن الباقي في طريقة حياته وطريقة معاملاته وأموره. وهكذا الحال فيما يؤخذ من يد المسلم إذا علم أنه قد أخذه من يد الكافر من غير استعلام عن تزكيته، تعرف أنه مسلم لكن ما يهتم، يأتي من أي دولة، دولة إسلامية دولة كافرة، يأتي باللحوم، في هذه الحالة بعد ما تقدر تحرز التزكية، لأنه يأتي بلا استعلام عن التزكية، ما يهم أنه يأتي بهذه اللحوم من الخارج، تعلم أنه إنسان غير متدين، تحرز أنه بعد ما يهتم هو، فإذا ما يهتم ما تستطيع أن تأكل من هذا اللحم. فهذا القيد يجيب حق يد المسلم مع اقترانها بما يقتضي التصرف، لكن نعلم أنه ما يهتم. حط المسألتين مع بعض، صار هذا عندك أنه إذا مسلم لا يهتم ولا يستعلم عن التزكية فيد المسلم ما تصير أمارة، لأن هاي تصير قرينة مخالفة لتلك الأمارة، يعني أمارة في مقابل أمارة. أو قد يكون عندك هنا إحراز تزكية، عندك يقين في مقابل الأمارة اللي يعطي ظن، يد المسلم أمارة ظنية مو أمارة قطعية. نعم يد المسلم المؤمن المتدين يكون أمارة قطعية بالنسبة لك، أما يد المسلم بشكل عام أمارة ظنية، يعني يعطيك ظن ويعطيك قطع. أما إذا تعلم أنه غير متدين غير ملتزم وما يهتم، هذا شيء يقيني عندك، فما تقدر تعتمد على أن يد المسلم أمارة، لأن هذا يقين في مقابل الظن واليقين مقدم على الظن. مسألة 645، بيع المال المغصوب باطل. فإذا هناك إنسان مثلا يسرق له شيء، يقتصب له شيء ويبيعه، بيع باطل لأنه باع ما لا يملك، وباع شيء مو ملكه، فأخذ باع هذا الشيء وأخذ ثمن مقابل، يجب على البائع رد ما أخذه من الثمن إلى المشتري، لأنه باع ما لا يملك فهذا الثمن لا يكون ملكا له. باع ما لا يملك، الإنسان متى يتملك المال؟ إذا باع شيء ملكا، أما إذا لم يكن ملكا له فما يملك المبلغ، ما يملك الثمن، فيجب عليه إرجاع الثمن إلى المشتري. مسألة 646، إذا لم يكن من قصد المشتري إعطاء الثمن للبائع، أنا بشتري هذا الشيء ولكن ليس من قصدي إعطاء الثمن، أو قصد عدمه يعني عدم إعطائه الثمن، فمرة تقول ليس من قصدي إعطاؤه الثمن، ومرة تقول قصدي عدم إعطائه الثمن، والنتيجة واحدة، لم يكن من قصدي ما عنده قصد، في الحالة الثالثة عنده قصد عدم إعطاء الثمن، يفرق النتيجة واحدة لكن يفرق في التعبير، أنه اللي دخل في القصد، مرة تقول أنا ما عندي قصد شيء، هذه حالة أنه عدم القصد، ومرة تقصد عدم إعطاء الثمن، عندك قصد ولكن القصد عدم الإعطاء. لم يبطل البيع، إذن ما إما أنه لا يقصد إعطاء الثمن أو يقصد عدم إعطاء الثمن، لم يبطل البيع بشرط إذا كان قاصدا للمعاملة جدا، يعني بشكل جدي أنا قاصد معاملة البيع والشراء، يعني أقصد أن أقوم بهذه المعاملة وما عندي قصد أعطي الثمن، ولكن ويلزمه إعطاؤه بعد الشراء، بعد العقد، بعد انتهاء العقد يجب عليه أن يعطي الثمن حتى لو مو قصده، فإذا المعاملة في هذه الحالة تكون صحيحة ويجب عليه أن يعطي الثمن. وكذلك إذا قصد أن يعطي الثمن الكلي من الحرام، شو يعني ثمن كلي؟ الكلي اللي أخذناه بالمنطق ما يصدق على كثيرين، إذن ثمن الكلي يصدق على الثمن الأول الثمن الثاني الثمن الثالث أن نقدر نقول مصداق، مصداق الأول مصداق الثاني حسب دراستكم في المنطق، الكلي في مقابل الجزئي، المفهوم في مقابل المصداق، فما نقول مصداق تعبيرا بدقة المنطق، ما نقول مصداق. نقدر الآن نقول أن يعطي الثمن الكلي من الحرام يعني غير المحدد بمصداق معين بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الاصطلاحي، لأن بالمعنى الاصطلاحي المصداق يكون في مقابل المفهوم، مفهوم مصداق كلي وجزئي. لن نقول أنه إذا قصد أن يعطي الثمن الكلي يعني غير المحدد بجزئي معين من الحرام، فإذا عنده هو حينما أراد البيع كان قصد الثمن الكلي الذي ليس محدد بجزئي معين. مرة تقول أنا أعطيك أطلع هذه العشرة أقصد هذه العشرة فقط، ومرة أتفق معك على عشرة، أي عشرة ما محدد بجزئي معين. فإذا كان قصدي الثمن الكلي مثلا الآن حينما تروح السوق تقول أنا اشتريت هذا بدينار مو بهذا الدينار الموجود في هذا المكان في هذا الجيب، لا بدينار، بعدين طلع له ممكن تسحب أي دينار من المحفظة وتعطيه. إذن حين الشراء والبيع هو اللي في بالك ثمن كلي يعني ما محدد بجزء معين بمصداق معين بالمعنى اللغوي، وإنما حينما تأتي بالدينار هذا يكون مصداق لهذا الكلي أو الجزئي لهذا الكلي، الجزئي المحدد لهذا الكلي. وكذلك إذا قصد أن يعطي الثمن الكلي من الحرام في هذه الحالة، وكذلك يعني يبطل أو لا يبطل، لا يبطل يصح، لكن إذا قصد أن يعطي الثمن المعين من الحرام يبطل، تبطل المعاملة. تفضلوا. لا 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 مو هذا المقصود، الثمن الكلي يعني لما تتعامل لما تقول أنا اشتريت هذا منك بدينار، دينار معين ولا مو معين، يعني معين معين بمصداق معين يعني شيء، انه هذا الدينار مره تقول له انا اطلع الدينار انا اشتري منك بهذا الدينار، هذا مو ثمن كلي، هذا ثمن معين، هذا الثمن حرام في تبطل المعامله لانه الثمن محرم، مثل انسان مختلس له دينار فالدينار محرم، فاذا اراد ان يشتري البضاعه بهذا الدينار المعين المعامله تبطل لان الثمن محرم. ومرة لا تقول أنه أشتري بدينار عندك دنانير أو عنده دنانير، دينار محرم ودينار مثلا حلال، في هذه الحالة ثمن كلي. فإذا كان ثمن كلي والجزئي حرام في هذه الحالة المعاملة صحيحة، لأنه لا بعد هذا يصير أنه الدفع من جزئي محرم، لا تجيبون فرضيات أنه الآن المسألة بهذا أنه كلي عنده كلي و مصداق من مصادقي أو جزئي من جزئياته أنه حرام وعنده جزئيات ثانية حلال، في هذه الحالة المعاملة تصح لأنه يمكن له أن يعطي من الثمن الحلال. أما إذا أعطى من الثمن الحرام في هذه الحالة يجب عليه أن يبدل المبلغ، يعني المعاملة صحيحة لكن إعطاء هذا الثمن ثمن محرم، هذا الجزئي محرم، فيجب عليه أن يعطي من الجزئي الحلال. نعم ما يكون محدد من البداية، إذا محدد من البداية المعاملة باطلة، إذا بعد التحديد يعطيه من المال الحرام نقول له يجب عليك أن تبدل هذا المال، بدل المال لأن المعاملة صحيحة. ما يدري معذور، المال شغل معذور، لو كان يدري أنه ثمن حرام يقول له عطني دينار حلال، ما يدري معذور، ما على شيء أكيد. بعد البطل يجي من ناحية المشتري. نعم. بعد الآن أنت في السوق تاجر يتعامل بعد ما يدري هذا أنه عنده مال حلال مال حرام مال مخمس مال مخمس. طبعاً إنه مو عندنا إنه في آخر الزمان لا تجد درهما من حلال، إنه هذا المقصود إنه الآن المعاملات التجارية في البنوك قائمة على الربا، على الربا، معاملات الآن معاملات العالم كلها ربوية، يعطي مبلغ يأخذ أكثر إذا ما كان بيع وشراء. طبعا كالبنوك مثلا معاملاتها ربوية، أنا هذه الأموال الموجودة في البنوك أموال حلال مخلوطة بالحرام، فأنت لما يعطيك البنك الآن 100 دينار ما تدري أنه من الحلال أو من الحرام، لكن تأخذ لأنه يجوز، بعد ما تقدر طريق آخر ما عندك، نفرض أنه واقعا كان محرم، أنت قاعد تتعامل بأموال محرم تشتري وتبيع وتروح السوق كذا، لكن بالناحية الشرعية ما عليك شيء. نعم، على البنك أنه يتعامل بالمعاملات الربوية. في سؤال، مسألة 647، يحرم بيع آلات اللهو المحرم، فالمقيد بالمحرم، مثل العود والطنبور. الطنبور هم آلة ذات أوتار كما يقولون، آلة ذات أوتار مثل العود، طريقة ثانية. والمزمار، مزمار معروف بعد، هذا البوق اللي يستعملونه. بالنسبة لبيع المزامير التي تصنع للعب الأطفال، والأحوط لزوما الاجتناب عن بيع المزامير التي تصنع للعب الأطفال. البيع يعني الآن عنده محل، عنده شخص عنده محل يبيع مزامير للأطفال، احتياط وجوبي على حسب فتوى السيد حفظه الله، أنه احتياط وجوبي الاجتناب.
ومن جانب
المشتري، نكمل المسألة. وأما الآلات المشتركة التي تستعمل في الحرام تارة وفي الحلال أخرى، ولا تناسب صورتها الصناعية التي بها قوام ماليتها عند العرف أن تستخدم في الحرام، يعني آلة مشتركة بين الحلال والحرام، مثاله كالراديو والمسجل والفيديو والتلفزيون، وقد يكون آلات مثلا الموسيقى اللي ما تستعمل في الحرام، ما أدري أنه كيف آلات موسيقى ما تستعمل في الحرام، على كل، أو تكون آلات مشتركة، الحين صارت مشتركة، ولعلماءنا السابقين بعد هذه الآلات كلها محرمة ما دام آلات موسيقية.
في مثال شيخ يقول الطرز اللي يضرب يوم عاشوراء
مثلا، أو نعم قد يكون هذا مثلا مثال بارز آلات مشتركة، بس بقية الآلات الآن كلها دخلت في في الأناشيد الإسلامية على كلام، على على طريقة شرعية. لكن نقول بأنه الموسيقى يعني ما عندنا من أهل البيت عليهم السلام استعمال الموسيقى بأي شيء، حتى في تربية الأطفال، الآن بعض القنوات الفضائية بشوف أنه يعني إسلامية لكن كلها موسيقى، شوف الطفل يقف أمام التلفزيون يرقص على أرغام الأناشيد الإسلامية. أنه ما عندنا، أنه لا نستعمل الموسيقى حتى في تربية الطفل، بل بالعكس انت تخرب الطفل من خلال الموسيقى.
ممكن تطور،
نعم، لقميات حديثه مدري شنو، اناشيد اسلاميه حديثه كلها دخلت الموسيقى، حتى في عن الامام الحسين عليه السلام دخلوا هم موسيقى مع انه، فهذه كلها الانسان المفروض يبتعد عنها، لان مو طريقه، ما عندنا لا انه تركيز على هذا الجانب بهذا المقدار. يقول يؤثر، نعم يؤثر، لكن يؤثر تاثير سلبي حقيقه، انه الان هذه اللقميات اللي يسمونها لقميات، لكن شوهت واقعا هذا التراث السابق اللي موجود عندنا. انه شوف الان هذه بعض اللطميات القديمه لحد الان ماشيه، شوف انه الناس يسمعونه، هذا ما الشريط من يطلع يشترونه ويسمعونه وتنتهي قضية تاثيره، لانه ما يكون عمل مبارك اصلا بهذه الطريقه للان. طبعا هذا بغض النظر عن استعمال الالحان التي تناسب الحان اهل الطرب، هذه موجوده في كثير من الاشرطه والان بالتلفزيون كثير يحطون، نعم معظمها بعض القنوات الفضائية بعد عندهم هذه الحالة، أنهم هذا بكثرة موجود عندهم. على كل، فإذن إذا هذه من الأشياء المشتركة فلا بأس ببيعها وشرائها، كما لا بأس باقتنائها واستعمالها في منافعها المحللة، مثل تلفزيون الآن يستعمل في الحلال والحرام، تستعمله في الحلال، نعم لا يجوز اقتناؤها لمن لا يأمن من انجرار نفسه أو بعض أهله إلى استخدامها في الحرام. راح يصير معظم الناس ما يجوز لهم يشترون التلفزيون اللي يسمعون الأغاني، ومعظم الناس نعم إذا إنسان نعم ينجر، وذلك على الكمبيوتر لابد أن يوضع في مكان عام في البيت، مو أنه الطفل هو عند اللابتوب بالغرفة مع قافل الغرفة وشوف وين يروح وين يجي. هذا الجهاز لازم يكون في مكان عام داخل البيت. كذلك التلفزيون، يعني بعض الأشخاص اللي يجعلون تلفزيون مثلا هذا الطفل موجود في غرفته يقفل الباب بالليل واللابتوب موجود عنده ومشترك DSL وشوف عاد وين يروح. بعدين بعد فترة يقولون بعد ولدنا ما ادري ايش فيه انحرف. اتصلت احدى الامهات مرة انه ابني كبر ويسمع الاغاني الان عمره 18 من كذا، فانا سألت السؤال انه هذا من كان صغير كان عنده مسجلة في غرفته، قالت هذه الان النتيجة. تقول عايشة سويت الان تجنين ما زرعتي، تحصدين ما زرعتي، انت زرعتي هذا الان تجنين الان. قال شو اسوي انا بعد 18 سنة شنو السلطة عندك عليه؟ ما عندي السلطة، يعني الطفل الاب والام يقدرون يسيطرون عليه، انا 18 سنة. بعد ضمن الامر المعروف والنهي عن المنكر، ماكو طريق اخر، هو دور النصيحة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. التربية تبدأ من الصغر، مثل الانسان يزرع له شجرة شوك خلينا نقول ياخذ النتاج بعد 18 سنة، يقول ما هذه هاي الشجرة شو صارت شوك؟ انت زرعت شجرة شوك، فخلال 18 سنة هذا النتاج الان. فالانسان اذا يريد ان يحصل على شجرة مثمرة يزرع شجرة مثمرة، فلابد انه الانسان يراعي امور التربية في البيت حتى يقدر ينتج انه اولاد صالحين. واذا فيما بعد هذا الطفل مثلا انحرف وساقط تكليفه لانه قام بتكليفي، لكن قد يكون يساهم هو في انحراف هذا الولد اذا كبر، فاذا هو يتحمل جزء من الذنب. اما اذا كان مراعي التربيه وذاك انحرف بعد هو مسؤول عن نفسه، يعني يوم القيامه الاب والام يحاسبون. اما اذا ساهم في انحرافه ولو بنسبه الله عز وجل بعد يحاسب على هذه النسبه التي ساهم بها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.